الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى درسنا في عقيدة السلف، عقيدة أئمة السلف. نعم،
اعتقاد أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال سألت الأوزاعي فقال اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم.
الإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي هو أبو عبد الرحمن عمرو ابن يحمد الأوزاعي، وهذا نسبة إلى الأوزاع، وهي قبيلة من اليمن نزل أناس منها في قرية من قرى دمشق عند باب الفراديس، سميت باسمهم وظلت معروفة إلى القرن التاسع الهجري، ثم شملها العمران فاندثرت، وقيل إنه سمي بذلك لنزوله في هذه المحلة. وقال بعض النسابين إن الأوزاع في الأصل بطن من ذي الكلاع ملك حمير، وبنو حمير من العرب القحطانيين في اليمن، خرجوا وتفرقوا في البلاد بعد حادثة سد مأرب الذي فاضت مياهه، وهو ينتسب إلى بني همدان التي هي قبيلة من اليمن. ولد الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى في بعلبك من مدن لبنان سنة 88 للهجرة، وهذا يعني أنه في القرن الأول كما ذكرنا يوم أمس في ترجمة الإمام سفيان الثوري، وهذا يعني أنه من القرون المفضلة التي شملها قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك آثرنا أن نأخذ عقيدتنا من أولئك الرعيل، من ذلك الرعيل النقي الصافي، حتى نتبين أن ما يبث وينشر هذه الأيام من عقائد تخالف عقائدهم إنما هو من الباطل. فقد ولد هذا الإمام يتيما ولد ونشأ يتيما في حجر أمه التي كانت تتنقل به من بلد إلى آخر ومن عالم إلى آخر، فنشأ تنشئة دينية صالحة. شأنه شأن سفيان الثوري الذي ترجمنا له بالأمس، أن أمه وهو يتيم أخذته صغيرا إلى عالم وقالت له إني أكفيك بمغزلي. وهكذا كان الإمام البخاري وقبلهم الإمام مالك وغيرهم كثر كما سيأتي معنا، فقد اهتم بهم أهلوهم في طلب العلم منذ الصغر، وكانت النتيجة أن كانوا أئمة يذكرون إلى يومنا هذا وبيننا وبينهم أكثر من 1000 سنة. كان الإمام الأوزاعي يتنقل بين الشام واليمن والحجاز والبصرة وغيرها طالبا العلم يستقيه من مناهله العذبة الطاهرة. ومن مناقبه ما رواه الإمام الحافظ أبو نعيم في الحلية، في حلية الأولياء، أن أبا جعفر المنصور قد بعث إليه، فلما دخل عليه قال المنصور ما الذي أبطأك عنا يا أوزاعي؟ قال وما الذي يريده أمير المؤمنين؟ قال المنصور أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. فقال الإمام انظر لا تجهل شيئا مما أقول. قال المنصور كيف أجهله وأنا أسألك عنه وقد وجهت فيه إليك؟ قال أن تسمعه ولا تعمل به، هذا هو الجهل، أن تسمع العلم ثم لا تعمل به، هذا هو الجهل. فالإمام الأوزاعي يقول لأمير المؤمنين المنصور يقول له انظر لا تجهل شيئا مما أقول. فقال الإمام المنصور كيف أجهل وأنا أسألك عنه وقد وجهت فيه إليك أرسلت إليك لتأتيني. فيقول له يعني جهلك به أن تسمعه ولا تعمل به. فصاح الربيع به وأخذ السيف بيده فانتهره المنصور وقال للربيع هذا مجلس مثوبة لا عقوبة. فحينئذ قال الإمام الأوزاعي يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن عطية بن بشر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد جاءته من الله موعظة في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه فإن قبلها وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. رواه البيهقي. يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن عطية بن بشر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما وال بات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة. رواه البيهقي. يا أمير المؤمنين إن الذي يلين قلوب أمتكم لكم حين وليتم أمورها قرابتكم من نبيكم صلى الله عليه وسلم، لأن المنصور من بني العباس وهو من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد كان بهم رؤوفا رحيما مواسيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بالأمة رؤوفا رحيما مواسيا نفسه بهم، يعني مساويا للناس مساويا نفسه بالناس لا يزيد عنهم بشيء. قال مواسيا نفسه بهم في ذات يده وإنك عند الناس لحقيق أن تقوم فيهم بالحق وأن تكون بالقسط فيهم قائما ولعوراتهم ساترا، لم تغلق عليك دونهم الأبواب ولم تقم عليك دونهم الحجاب، تبتهج بالنعمة عندهم وتبتئس بما أصابهم من سوء. ولم يكن هذا إلا نذرا يسيرا من الموعظة التي وعظها الإمام الأوزاعي أبا جعفر المنصور، وهي موعظة طويلة فيها من المعاني العظيمة والحكم ما جعل المنصور يبكي بكاء شديدا. وذلك كان شأن الإمام الأوزاعي الذي كان لا يبخل بالنصيحة في موضعها عملا بقول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نشأ الإمام الأوزاعي في بلدة الكرك من البقاع حيث تلقى مبادئ العلوم وحفظ القرآن الكريم وحظا من اللغة، ثم توجه إلى دمشق حيث لازم مكحولا الذي كان فقيه الشام آنذاك وواحدا من حفاظ الحديث، فأخذ عنه الكثير وقرأ عليه الكثير حتى عد مكحول معلم الأوزاعي. ثم رحل إلى اليمامة حيث أخذ عن يحيى بن كثير وانقطع إليه زمنا، كما كان له صلة بآل البيت كالإمام زيد بن علي زين العابدين والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق رضوان الله تعالى عليهم وغيرهم. وتلقى الحديث والفقه عن عطاء بن أبي رباح أحد أعلام التابعين وقتادة وهو أحد أعلام المفسرين واللغويين، ومحمد بن شهاب الزهري أحد أئمة المدينة، ونافع بن عمر الذي أخذ الأوزاعي عنه علم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وبقي الإمام دائبا على تلقي العلوم الإسلامية ومتتبعا آثار الصحابة والتابعين حتى اكتملت عنده شروط الاجتهاد، فصار مجتهدا مطلقا سديدا موفقا في اجتهاداته، وسار مذهبه في بلاد الشام والمغرب والأندلس قريب 200 سنة. وقد كان إلى جانب علمه رجلا زاهدا ورعا تقيا كثير العبادة قليل الكلام. استوطن بيروت مع زوجه وأولاده، وكان الإمام الأوزاعي ذا باع طويل في البلاغة وحسن البيان بحيث كان يفوق الكثير من أعلام الأدب في عصره، وكانت عباراته صادقة اللهجة متينة السبك قوية المعاني، وقد ظهر ذلك في ناحيتين اثنتين. مجالسه التي كان يعقدها ومراسلاته إلى الأمراء والعلماء وطلاب العلم. ومن أقواله وحكمه قوله في موعظة له: تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فإنكم في دار السواء فيها قليل، فإنكم في دار السواء فيها قليل، وأنتم عما قليل منها راحلون، خلائف بعد القرون الماضية الذين استقبلوا من الدنيا أنفها وزهرتها، فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمد أجساما، مؤيدين ببطش شديد وأجساد كالعماد، فما لبثت الأيام والليالي أن طويت آثارهم وتغيرت منازلهم وديارهم، فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ كانوا يتطلبون الدنيا ويطيلون الأمل آمنين، وعن ميقات يوم موتهم غافلين، فآبوا إياب قوم نادمين، ثم إنكم علمتم الذي نزل بساحتهم بيانا من عقوبة الله، فأصبح كثير منهم في ديارهم جاثمين، وأصبح الباقون المتخلفون ينظرون في نعم الله وينظرون في نقمته وزوال نعمته عما قليل تقدمهم من الهالكين، ينظرون في مساكن خالية قد كانت بالعز محفوفة وبالنعم معروفة، والقلب إليها مصروف والأعين إليها ناظرة. من أكثر من ذكر الموت تفاه اليسير، ومن علم أن منطقه من عمله قل. ومن مواعظه أيضا قوله رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأقوال الرجال وإن زخرفوها وحسنوها. وهذا من جملة ما سيأتي معنا من كلامه. وأما ثناء العلماء عليه فكثير، وحسبنا منه شيئا يسيرا من أعلامهم. قال سفيان بن عيينة فيه: كان الأوزاعي إمام زمانه. وعن عباس بن زياد قال: كان أبي يقول: يا بني، عجز الملوك أن يؤدبوا أنفسهم وأولادهم أدبه في نفسه. وقال إسماعيل بن عياش: سمعت الناس سنة 40 و100 يقولون: الأوزاعي اليوم عالم الأمة. وقال يحيى بن معين: العلماء 4: الثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي. وقال محمد بن شعيب: قلت لأميمة بن زيد: أين الأوزاعي من مكحول؟ قال: هو عندي أرفع من مكحول، إنه قد جمع العبادة والعلم والقول الحق. وأما ابن سعد فقد قال فيه: كان الأوزاعي ثقة مأمونا فاضلا خيرا كثير الحديث والعلم والفقه. وعن عبيد بن حيان قال: أتيت مجلس مالك بن أنس وهو عنه غائب، فقلت لأصحاب مالك: ما يقول أبو عبد الله بمسألة كذا وكذا؟ فأجابوا فقلت: ما هكذا يقول أبو عمرو، يعني الأوزاعي، إنه يقول كذا وكذا بخلاف ما قالوه. فتضاحكوا. ولما أقبل الإمام مالك وجلس قالوا: يا أبا عبد الله، أتسمع ما يحدث الشامي عن الأوزاعي؟ قال: فقلت: ما تقول أنت بمسألة كذا وكذا؟ فأجاب بمثل جوابهم، فقلت: ما هكذا يقول أبو عمرو؟ فتضاحكوا وعلت الإمام سكتة، فأخلد برأسه الأرض مليا، ثم رفع رأسه وقال: إن القول ما قاله أبو عمرو، فرأيتهم وقد عاد ما بي من الحال بهم. وقد توفي رحمه الله تعالى في بيروت. قال علقمة البيروتي في سبب وفاته: أنه دخل حمام منزله في يوم شديد البرودة، فأدخلت زوجته معه موقدا فيه فحم وقاية من البرد، وأغلقت باب الحمام فمات بسبب الفحم. وكان ذلك يوم الأحد لليلتين بقيتا من صفر، وقيل من ربيع الأول 157 للهجرة، وهو في 69 من عمره. وقال ابن مسهر: لم تكن امرأته عامدة، فأمرها قاضي بيروت: سعيد بن عبد العزيز بعتق رقبة، وكان يوما مشهودا حضره أعداد لا تكاد تحصى من المسلمين وغيرهم. فقد روى العباس بن الوليد بن مزيد عن سالم المنذر قال: سمعت الصيحة بوفاة الأوزاعي، فخرجت فأول من رأيت نصراني قد ذر على رأسه الرماد، والمسلمون من آل بيروت يعرفون ذلك، يعني أنه حتى النصارى حزنوا لموته لما كان فيه من العدل والديانة التي حفظ الله عز وجل بها على أهل تلك البلاد بلادهم كفارا ومسلمين. ودفن رحمه الله تعالى خارج بيروت قرب شاطئ البحر وبين الصنوبر بأرض قرية يقال لها حنتوس، وهو مدفون في قبلة حائط مسجدها، وهو معروف بمسجد الإمام الأوزاعي إلى يومنا هذا رحمه الله رحمة واسعة. ونقرأ الآن عقيدته وهي يسيرة، تفضل.
قال رحمه الله: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم.
قوله نعم أعد. اصبر نفسك على السنة. السنة هي سفينة نوح لهذه الأمة، ولا نجاة لها إلا بالسنة، لا نجاة لهذه الأمة إلا بالسنة. والله عز وجل قد اشترط في قبول الأعمال أن تكون مبنية على الإخلاص له، وأن تكون موافقة لسنة نبيه، فما لم يكن من السنة فلا نجاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمم: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك قال ونعم والقوم المقصود بهم الصحابة ومن بعدهم من التابعين طلابهم والعلماء، لا بد أن يقف الإنسان معهم، أما أن يأخذ آراء الرجال ويترك قال الله وقال الرسول وقال الصحابة فوالله هذا هو الحرمان والضياع والضلال المبين. نعم. الشام في غفلة من هذه البدعة، بدعة خلق القرآن، بدعة القول بخلق القرآن، فكانوا ما يعرفونها في غفلة، أي لم ينتبهوا لها، ما عرفوها، ما بلغتهم، حتى نقلها إليهم بعض من ذهب إلى بغداد وتتلمذ على بعض من قال بها في بغداد، ورجع إلى الشام فنشرها هناك وبدأ الناس يخوضون فيها. وإلا كان أهل الشام في سلامة من ذلك، وكانوا يرون أن القرآن ليس بمخلوق وأنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وهكذا كانت عقيدتهم. نعم.
حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام واستحلتها ألسنتهم.
ردها عليهم علماؤهم مثل أحمد بن حنبل، فهو من أهل بغداد، وهو أبرز من قام في وجه هذه الفتنة وصبر ولقي فيها يعني بأسا شديدا جدا لا يكاد يصمد له جموع من الرجال مجتمعين، ولكن الإمام أحمد وقف لهذه الفتنة وتحمل إزاء ذلك البلاء الشديد، فكان النصح للأمة جمعا وأن ثبت الله عز وجل به الحق في الأرض.
قال: ولو كان هذا خيرا ما خصصتهم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير لكم دونهم لفضل عندكم وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه.
دون أصحاب محمد، لو كان هذا الأمر الذي هو مثلا البدع عموما وخاصة بدعة القول بخلق القرآن، لو كانت خير كيف يخفي الله عز وجل عن أصحاب محمد ثم يظهر لكم؟ فإن هذا لا بد أن لا يكون خيرا، بل هو شر. ولذلك الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، ولا خير إلا في هديهم واتباعهم، فهم الذين اختارهم الله عز وجل لنبيه، الله الذي اختارهم، ليس أحد من الناس اختار أصحاب محمد، فكيف يطعن فيهم ويتكلم فيهم، فضلا عن أن يبتدع في دين الله ما لم يعرفوه، فإنه لا يكون دينا كما قال الإمام مالك ما لم يكن يومئذ، يعني يوم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين دينا، فلا يكون اليوم بعد موتهم وفراقهم الدنيا دينا، فإنه من المحدثات والبدع. ولذلك أتى الإمام الأوزاعي بهذه الآية من بهذه الآية من قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه وهم الصحابة، ما كان معه هؤلاء القوم الذين أحدثوا، الذين كانوا حول محمد هم الصحابة أبو بكر وعمر، وهذه أعظم آية في يعني ذكر الصحابة وبيان حالهم، وأنهم قوم أتقياء أنقياء مزكون من الله عز وجل. قال الله عز وجل أشداء على الكفار رحماء بينهم، أما من جاءوا بالبدع والمحدثات فهم أشداء فيما بينهم رحماء بالكفار، هذا حال أولئك الذين يحدثون البدع ويأتون بالمحدثات. أما من تبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتبع سيرة الصحابة فإنه لا بد أن ينتهي إلى محبة كل أولياء الله الذين هم على هدي الرسول سائرون، وهكذا تكون العلاقة بين المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا يعني هذا أن لا يخطأ المخطئ، لا بد من تخطئة المخطئ، ولكن ينظر من كان خطؤه لا يخرجه من دائرة السنة فلا يجوز إخراجه من دائرة السنة، ومن كان خطأه يخرجه من دائرة السنة ولكن لا يخرجه من دائرة الإسلام فإنه لا يخرج من دائرة الإسلام بالتكفير، ولا يجوز ذلك، ولا يسكت عن الخطأ لكونه يعني ليس مخرجا من السنة أو ليس مخرجا من الإسلام، بل لا بد أن يصوب الخطأ، وإن كان الخطأ خطأ أن يشهر بين اشتهر بين الناس وكتبت فيه الكتب وطارت فيه الأجرطة، فلا بد أيضا من مجابهة هذا الخطأ بنفس الطريقة، ولا يقال يناصح سرا فإن هذا أيضا من الخطأ. فإذا كتب إنسان كتابا فيه أخطاء بينت الأخطاء، وليس بيان الخطأ احتقار للخاطئ، لا، لما يقال يعني رحم الله فلانا قال كذا وهو خطأ هذا ليس في احتقار، بل كما قيل رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي، ولكن لا ينال من عرضه ومن يعني من عرضه بشيء، لا ينال من عرضه بشيء، فلا يقال مثلا هو سفيه هو أحمق هو غبي هو كذا، هذا لا يجوز، وهذا يعني تجاوز للحد. والمسلك أفضل المسلك في هذا الباب هو مسلك علماء الجرح والتعديل من أهل الحديث، فإنهم كانوا إذا رأوا في راوي من الرواه مثلا خطأين أحدهما أكبر من الآخر وكلاهما يرد حديثه اكتفوا بذكر الأصغر دون الأكبر، اكتفوا بذكر الأصغر دون الأكبر ولا ينشرون الأكبر، هذه هي أخلاق يعني أهل الإسلام، رحماء فيما بينهم أشداء على الكفار. وكما قلنا هذه الرحمة تقتضي أن تبين خطأه ولكن بالطريقة الصحيحة وليس بالطريقة التي فيها فظاظة وغلظة وشدة تبعث إلى التنفير والعداء والفرقة، ولكن المقصد من بيان الخطأ التأليف والتقريب ويعني الاتحاد كما قال الله عز وجل وأن أمتكم أمة واحدة. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.